بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، واجعلنا من الشاكرين الصابرين الذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الموضوع قد يكون معلوما من حيث الجملة عند كل الناس ويتحدثون عنه ويقرؤون هذا في كتاب الله عز وجل، ولكن مع الأسف الشديد هناك خلل من جهتين: من جهة التطبيق والالتزام بما أمر الله عز وجل به من ترك الإسراف والتبذير، ومن جهة الجهل بخطورة الإسراف وشدة آثاره وشؤمه على العبد في الدنيا وفي الآخرة. وهذان السببان حقيقة هما سبب استمرار الوقوع في هذه البلية والمعصية المنكرة من كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. وكم نرى في وسائل الإعلام ونرى في بعض المواقع الإلكترونية صورا مخزية من الإسراف الشديد في الأطعمة والملابس التي لا يحتاج إليها، ويكون مصيرها في أغلب الأحيان إلى صناديق الزبالة والعياذ بالله. وهذا لا شك من كفران النعم ومن الإسراف المذموم الذي جعله الله عز وجل من صفات الأهل الكفر والنفاق. وأعيذ نفسي وإخوان المسلمين أن يقعوا في مثل هذا وهم يسمعون كلام الله عز وجل. وقبل أن نذكر ما ورد في ذم الإسراف والتبذير من نصوص الكتاب والسنة، فعلا لعله أنسب شيء أن نتحدث عن الفرق بين الإسراف والتبذير.
أو شيء كمدخل معنى مثلا.
أي نعم، حتى يفهم ما معنى الإسراف. الإسراف معناه البذل المال فيما لا ينبغي بذله فيه. هكذا عرفه بعضهم. وبعضهم يفرق بين الإسراف والتبذير فيجعل الإسراف هو بذل المال فيما ينبغي أكثر مما ينبغي. بمعنى تجاوز حد الاعتدال في شراء الأطعمة أو الألبسة أو حتى في النوم أو في اللعب أو غير ذلك من ما هو مباح في الأصل. فإذا تجاوز حد الاعتدال فإن الزائد المعنى قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الله عز وجل أمر بالأكل والشرب، هذا واجب لأجل إبقاء النفس وإحيائها وتقويتها، لكن الله عز وجل نهى عن المبالغة في الأكل والشرب، وهذا يشمل أمرين: أولا المبالغة الزائدة في شراء الأطعمة التي لا يحتاج إليها بحيث يكون مآلها إلى الفساد ثم ترمى والعياذ بالله في صناديق القمائم، فهذا من كفران النعم ومن الإسراف المذموم. النوع الثاني الإسراف في كثرة الأكل والشرب بأكثر من حاجة الإنسان، فإن هذا سبب لبلاء كثير، بل كما ورد في الحكمة: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ويذكر عن هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه أنه كان له طبيب نصراني، فاجتمع بعلي بن الحسين هذا الإمام العالم المجاهد علي بن الحسين زين العابدين، فقال له: إن يعني ماذا في كتابكم من الطب؟ فإن العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. فقال: عندنا نصف آية جمعت الطب كله. قال: وما هي؟ قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: إن هذا شطر آية جمعت الطب كله. قال: وماذا في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ فذكر له حديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات وقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. قال: والله ما أبقى كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيئا. يعني فعلا هذا هو الطب كله. ولذلك سبحان الله أكثر الأمراض التي يعاني منها الناس قديما وحديثا وخاصة في زماننا اليوم، خاصة الأمراض المستعصية الشديدة التي تفتك بالإنسان وتأكل عافيته شيئا فشيئا حتى يموت، تجد أن المسبب الأكبر لها هو الإسراف سبحان الله في الأكل وفي الشرب، فيأكل الإنسان أكثر من طاقته. والله عز وجل شرع الإنسان أن يأكل وأحل له الطيبات بما يحصل به اللذة ويتقوى به الجسم، فإن زاد عن حده انقلب إلى ضده وأصبح سما زعافا، ويكون سببا لأمراض وأدواء كثيرة مع ما فيه من الترهل وتثقيل الجسم عن الطاعة وعن العمل الجاد وخمول الذهن فإن البطن كما قيل تذهب الفطنة، وهكذا أشياء كثيرة. وهنا يتبين لك عظمة هذا القرآن سبحان الله، وعظمة هذه التشريعات التي جاءت في الكتاب والسنة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا هو الاعتدال. ودين الله عز وجل دائما وسط بين طرفين مذمومين، يعني الذي يجيع نفسه ويرهقها حتى يضعف بدنه ويتلاشى هذا مذموم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهذا يشمل القوة في كل أنواع القوى الخيرة بما فيها قوة البدن، وزاده بسطة في العلم والجسم. وأيضا يقول عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي الجانب الآخر يقول أيضا كما أمرناك بالأكل والشرب فإياك والإسراف.
هذا فيما يتعلق مع الإسراف، لو أخذنا مثلا التبذير،
نعم هذا جعله إذن الإسراف هو الزيادة في المباح بما لا يحتاج إليه.
جميل.
أو كما عبر بعض العلماء قالوا هو الزيادة أو إنفاق المال فيما ينبغي أكثر مما ينبغي.
نعم.
والمعنى واحد.
جميل.
يعني معناه تجاوز حد الاعتداء. وأما التبذير فهو صرف المال فيما لا ينبغي، يعني صرف المال في الحرام في غير حق، فهذا حرام ولو كان قرشا واحدا ويعد تبذيرا. وفي هذا يقول الحق عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إخوان الشياطين بمعنى أنهم يفعلون فعل الشياطين في معصية الله عز وجل، فهم يقعون في المعصية كما يقع فيها الشيطان الذي هو عاصي لله عز وجل، أو إخوان الشياطين لأنهم يفعلون ما يحبه الشيطان ويأمرهم به من هذا الفعل المنكر. وكفى بهذا التشبيه والضم حقيقة تحذيرا وتبشيعا لهذا الفعل الشنيع وهو التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن الإسراف هو صرف المال في المباح والمشروع أكثر مما ينبغي، أكثر مما يحتاج إليه. وأما التبذير فهو صرف المال في غير وجوهه الشرعي، غير وجوهه الشرعي فيما حرم الله. يعني مثل من يصرف المال لشراء الخمر، خمر حرام
صحيح،
فلو صرفت فيه ريالا واحدا فهو تبذير. أو يصرف في شراء التدخين، التدخين حرام بإجماع العقلاء من المسلمين وغيرهم لأضراره الكثيرة.
نعم.
أو يصرف المال مثلا في شراء الوسائط والسيديات مثلا والبرامج التي فيها الأغاني والمزامير وأنواع المعازف والأغاني الماجنة والفيديو كليب.
نعم.
الفاضح الماجن، أو فيها يعني سب وشتم وكذب، أو فيها السحر والشعوذة وغيره، كل هذا يعتبر تبذيرا لأنك صرفت المال في غير ما شرع له، في غير وجهه الشرعي.
طب لو أردنا نأخذ مثلا حكم الإسراف، يعني عادة نرى بعض الناس مثلا فيما يتعلق بالزيادة، مثلا فيما يتعلق بالكرم، إذا جاء ضيف ربما يضع من الأكل ما يؤكل ربعه تقريبا، وهو يرى أنه بذلك قد أحسن لأن هذا نوع من الكرم. هل هناك نوع من الإسراف ما هو مذموم أو ممدوح أم كله محرم؟
أحسنت.
نعم.
من الفروق التي ذكرت بين الإسراف والتبذير ولها صلة بهذه المسألة.
نعم.
أن الإسراف عم وأشمل من حيث المعنى.
نعم.
فالإسراف كما يكون في المطاعم والمشارب ويكون في المال يعني عموما بشكل عام من المأكل والمشرب، فهو يكون أيضا فيما هو أعم من هذا، كالإسراف في القتل والإسراف في الكلام. والمهم الزيادة أو تجاوز الحد في كل ما لم يأذن به الله عز وجل من الأمور المذمومة، فإذا تجاوز الحد المسموح به فيعد إسرافا وإن كان مباحا أو مشروعا في الأصل. وإن كان مباحا فكلما تجاوزت فيه الحد الشرعي فيعد إسرافا. ومن ذلك إسراف الإنسان على نفسه بالمعاصي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فهذا أيضا من الإسراف المذموم.
لكن لو أردنا نضع له
مثلا، لأن الحقيقة فعل المعصية يتجاوز الحد الشرعي وتجاوز حدود الله، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
لكن أقصد إذا أردنا نضع مثلا لكلمة إسراف قاعدة عامة فيما يتعلق بالحكم، هل يمكن ضبطها بهذه الطريقة؟
نعم، كما ذكر تجاوز الحد المشروع في كل شيء يعتبر إسرافا.
نعم. هذا من حيث التعريف.
من حيث التعريف.
من حيث الحكم.
نعم، من حيث الحكم هناك الإسراف في فعل الخير.
نعم.
في فعل الخير وليس في تجاوز الحد المشروع.
جميل.
يعني كأن يبالغ الإنسان في قيام الليل أو في الصيام بما لم يأذن به الله.
نعم.
مثل من يصوم النهار يوميا، كل يوم صائم، هذا حقيقة يعني صيام شرعي، ونحن نعرف فضل الصيام وما ورد فيه، لكن هذا نهى الله عز وجل عنه، وهذا من رحمة الله بعباده ومن الوسطية العظيمة في هذا الدين العظيم الجليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، يعني ما كأنه لا صام ولا أفطر كما ورد في الرواية الأخرى، معناه أنه آثم. وأقل أحوال هذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، هو الكراهة، وإن كان ظاهر الحديث يدل على التحريم. ولهذا أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عابدا منقطعا للعبادة رضي الله عنه، فنهاره صائم وليله قائم، وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم يوما من كل 40 يوما، لاحظ، ثم يوما من كل شهر، ثم أخذ الدهر. قالوا: إني أطيق أكثر من هذا. قال: صم 3 أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: صم 4 أيام أو 5، صم الاثنين والخميس، إلى أن وصل معه قال: صم يوما وأفطر يوما فذاك صيام أخي داود وهو أفضل الصيام.
نعم.
فلما قال: أطيق أكثر من هذا، يريد أن يصوم كل يوم، قال: لا أكثر منه، لا صام من صام الأبد.
جميل.
في الليل قال له: قم ونم أو صلي أول الليل. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: صلي وسطه، صلي آخره. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: صلي نصفه. قال: أطيق أكثر من هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا لم يأذن له عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل كله مع فضل القيام، ولم يعني يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في رمضان وفي العشر الأواخر، يعني في أيام محدودة في السنة لفضلها.
هل يدخل في هذا يعني من بعض الناس ما يأخذ الرخصة التي رخص الله عز وجل، مثلا في السفر؟
صدقت.
مثلا نتكلم عن الصيام، مثلا قد يجد مشقة لكنه يستمر في الصوم لأجل أنه في رمضان.
صحيح.
أو مثلا ما يتعلق بالقصر أو الجمع، يعني بعضهم يتحرج من هذا الموضوع مع أن عليه فيه مشقة،
يظن أن الورع هو الأخذ بالأشد الأغلب. هذا من الأخطاء التي تقع فيها بعض الناس. لكن دعني أذكر دليلا حتى يبين الصورة السابقة. عائشة رضي الله عنها تقول: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح قط، ولا أعلمه صام شهرا غير رمضان قط. سبحان الله. هذا طبعا لا يعارض ما ثبت في أكثر من حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وفي حديث حذيفة يعني صلى الليل كله بركعتين، هذا في أوقات مخصوصة في رمضان. صحيح. لفضيلة هذا الوقت، ولأن فيه ليلة القدر. لكن بقية السنة كان عليه الصلاة والسلام ينام قسطا من الليل ويقوم قسطا.
صحيح.
يعني والله عز وجل قال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان أيضا أول الأمر ثم خفف إلى ثلث الليل، فالاعتدال والتوسط مطلوب. ولذلك لما جاء كما في الصحيحين نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها. وانظر سبحان الله، يعني الجهل كيف يفعل بصاحبه. كأنهم تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام واحتقروها، وهذا سوء ظن منهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه اجتهاد منهم، وهكذا بدا لهم غفر الله لهم. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، سأصلي كل الليل. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، سيصوم طوال النهار كل يوم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج، ظن أن زواج من المرأة أو حتى لأكل من الطيبات، كما في بعض الروايات أنه أحدهم قال: وأنا لا أكل اللحم، أن هذا ينافي التقوى. مع أن هذا من سنن المرسلين ومن صفات أولياء الله المتقين. الشاهد، ما الذي حصل لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هم قالوا أيضا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم قالوا: ولو قصر النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أو صيام النهار أو تزوج، فنحن لسنا مثله، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سنفعل أكثر. انظر سبحان الله، أحيانا يعني للجهل كيف يفعل بصاحبه، غفر الله له. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا سبحان الله، يعني يقول: لو كان فعلا قيام الليل كله وصيام النهار كله أكثر تقوى وأقرب إلى الله وأحب إليه لكنت أولكم فعلا له، فأنا أخشاكم لله وأتقاكم له. لكن التقوى ألا تهمل الدنيا لأجل العبادة، وألا تهمل حق نفسك وعينك وحق ولدك وحق زوجك وحق ضيفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا.
إذن إذا أردنا أن نأخذ ننتقل من الموضوع هذا إلى موضوع آخر، وهو ما يتعلق بمجالات الإسراف التي يمكن يقع فيها الإنسان. أول ما يمكن أن يقع فيه الإنسان اللي هو الإسراف على نفسه، مثل ما ذكرت في معرض الحديث، الإسراف على النفس بالمعاصي والذنوب.
نعم.
يعني هذا جانب من الجوانب التي يعني تستحق التنبيه.
صحيح. المسألة السابقة يبدو أنك نسيتها في موضوع ترك الرخص، يعني هذا أيضا اجتهاد من بعض الناس، يترك الرخصة ويظن أن فعل العظيمة يعني يظن أن هذا أقرب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. حينما شرع الله عز وجل لك الفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر مثلا، أو شرع لك القصر في السفر، أو شرع للمرأة المستحاضة الجمع بين الصلاتين أو في حال المطر، هذا أمر الله عز وجل لك، فإن كنت تريد الأجر والمثوبة فامتثل لأمره، لا تخالفه وتقول والله لا أنا أختار الأشق الأغلظ الأشد لأجل أن أحصل على أجر أكثر. كلا، الأجر والاحتياط دائما هو في اتباع الشرع، في مواضع التشديد وفي مواضع التخفيف والتيسير، ودين الله عز وجل يسر. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله صائم، كان في سفر وصيام تطوع أيضا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ليس من البر الصيام في السفر، كان مغمى عليه بسبب الجوع والعطش رضي الله عنه، ليس من البر الصيام في السفر، وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث وأمثاله أن الصوم إذا كان يضر المسافر أو الرجل الكبير في السن أو المريض يضره ضررا بحيث يسبب له مرضا أو يزيد في مرضه، فإن الصوم حرام عليه وهو آثم لو صام. لاحظ كيف، وإن كان لا يضره لكن يشق عليه مشقة غير معتادة فيكون الصوم مكروها كراهة شديدة، فيكره له أن يصوم، والأفضل والأعظم أجرا والأحب إلى الله أن يفطر. فهذا هو الشرع يا أخي، يعني دين الله عز وجل رحمة، وكما قال الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والله عز وجل ما أمرنا بهذه الطاعات والعبادات إلا لمصلحتنا وليسعدنا وليحفظ ديننا وصحتنا وعقولنا. فإذا كان الأخذ بهذه الأشياء يضر بنا أو يشق علينا مشقة غير معتادة وهو ليس واجبا علينا، فلا يجوز لنا تعاطيه.
جميل، نعيد ما ذكرته. نعم. ما يتعلق بأنواع الإسراف.
نعم. الإسراف أعظم أنواع الإسراف وأشدها ضررا هو الإسراف على النفس بالمعاصي، يعني كما قال الله عز وجل ربنا، كما قال سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فقال الله عز وجل قد فعلت. فالإسراف على النفس بالمعاصي هذا هو سبب الشقاء والحرمان والخذلان، فإن المعاصي هي عدو الإيمان وبريد الكفر والعياذ بالله، وما من شر وبلاء ونقص في هذه الدنيا على الأفراد وعلى المجتمعات إلا وسببه المعاصي والمخالفات.
نعم.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا كون الإنسان يتجاوز الحد الشرعي الذي أذن الله سبحانه وتعالى به أو أباحه فإنه يعتبر مسرفا، لأنه تجاوز حدود الله عز وجل المأذون بها، والله سبحانه وتعالى ما حرم هذه المحرمات وحد لنا هذه الحدود إلا لتحقيق مصالحنا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلجم نفسه بلجام التقوى وأن يبتعد عن معاصي الله عز وجل وأن يلتزم بحدوده.
نعم. هناك أيضا مجالات أخرى لعادة الناس يعني يقعون في ما يتعلق في الإسراف فيها، يعني مثلا الإسراف في إنفاق المال حتى وإن كان فيما يتعلق بالأشياء المباحة، غالب ما يقع الناس الآن فيه فيما يتعلق في الإنفاق هو في الأشياء التكميلية، يعني غالبا يكون الإنفاق فيما يتعلق بالمظاهر في الشكل، مثلا النساء مثلا فيما يتعلق باللبس أحيانا يكون فيه مبالغة بشكل كبير لأجل الظهور بمظهر جميل مثلا أمام الناس، أحيانا كماليات في البيت تصل لحد فعلا الإسراف اللي الله سبحانه وتعالى ما يعني نهى عنه.
صحيح، يعني الإسراف كما ذكرت هو أن يتجاوز الإنسان الشيء المحتاج إليه إلى ما لا يحتاج إليه، وإن كان مشروعا أو مباحا في الأصل. وهذا في الواقع يختلف من شخص إلى شخص. فالإسراف الذي أو الشيء الذي يعد إسرافا من قبل الفقير ومتوسط الحال قد لا يكون إسرافا في حق الغني. وأيضا الأغنياء طبقات تختلف من شخص إلى شخص. فمثلا لو كان الشخص غنيا قد وسع الله عز وجل له في الرزق وبسط له في المال ولبس ثيابا فاخرة أو حتى أحذية فاخرة وقد تكون بالمئات الريالات أو بالآلاف، فهذا لا يكون إسرافا في حقه، وإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا حرج في هذا، لأن الرجل غني فهو ينفق على نفسه وعلى أهل بيته ومن تلزم نفقته بقدر غناه.
تذلي في فاصل ثم نعود إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
إشارة دعوية أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة.
اصطحبنا القرني إلى سوق عكاظ فنزلنا في ضيافة ابن جدعان.
فنزل حميث بن أبي الصلت بأهله في سنة مجدمة، ذهبت الشحم في الطائف وأكلت اللحم ودقت العظم، فنزل عند الجدعان.
وعندما حل المساء حضرنا مسرحية الفتح بن خاقان مع الأسد.
فأقبل وقبل الأسد، فزار الأسد فكبر الفتح، فتواجه فتصاول فتصايح فتواثب.
وعلى مدرج المسرح كان بجوارنا الطنطاوي.
يقول الطنطاوي إن أجمل قصيدة في الحب يا ظبية البال.
ما نصيحتك للشعراء المعاصرين؟
نرجو أن نريح الناس شوية، خففوا علينا، عندنا 8 صحف اليوم يومية أو 9 صحف تأتي مريئة بأعمدة ما فيها بيت تقول اسم الله عليه، حرمت عليكم الميتة.
سوق عكاظ حصريا على قناة دليل في رمضان.
أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال. يقول قال له ولدي يا أخي وبوس هذا اليوم ناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين.
متين ضعف.
أيوة.
قال دبدب وصل.
قال لي أقول لك أربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما نقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا بس أنت سلمان.
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصادف واحد ما تعرف اسمه أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
دعوي أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة.
أهلا بكم من جديد. قطعنا حديثك يا شيخ فيما يتعلق بالإسراف في المال. فعلا هناك مظاهر يعني ربما تكون هي مظاهر.
نعم أنا أقول الحقيقة يعني قضية الوقوع في الإسراف من عدمه يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال.
جميل.
فهذه من القضايا التي يجب أن تعتبر. يعني بعض الناس حينما يسمع الحديث عن الإسراف ودمه يأتي إلى هؤلاء الأغنياء ويقول والله انظر يلبس ثوبا قيمته 1000 ريال ويلبس أيضا ربما حذاء قيمته كذا وكذا من، وهذا إسراف. هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم أنت أيها الفقير لو جئت يعني واشتريت ثوبا 1000 ريال أو حذاء بهذه القيمة قريبة منها قلت نعم أنت مسرف، لأنك يعني يجب أن تنفق على قدر حالك كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم.
هذه قضية غاية في الأهمية.
جميل.
وكما قال عز وجل في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني هذا البخل.
نعم.
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. المطلوب هو التوسط، والوسطية هنا تختلف كما ذكرتك بحسب غنى الشخص.
جميل.
وفقره، هذه مسألة يعني غاية في الأهمية. إذن الإسراف أن يتجاوز الإنسان الحد المعقول أو المشروع، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. مثلا حينما يشتري الإنسان لباسا جيدا أو يصنع طعاما جيدا مثلا في يوم العيد أو في عند مناسبة يعني دعا الناس إليها، يختلف عما لو كان يعني سيفعل هذا في أيامه المعتادة وبين أهله، فلا يكون إسرافا حينما يدعو لذلك حاجة أو يعني يدعو إليه مناسبة من المناسبات التي تحصل للناس كمناسبات الأعياد ونحوها. إذن هذه القضايا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأمكنة.
إسراف بعض النساء أو إصرار بعض النساء على أن لا تظهر في كل مناسبة بمظهر واحد، يعني بمعنى أنها إذا لبست في هذا مثلا فستان في هذه المناسبة لا يمكن أن تلبسه في مناسبة.
ما يا أخي هذا من البلاء الذي ابتلينا به.
طبعا هي نقطة صغيرة لكن
والله ليست صغيرة. وأنا أشكرك على طرحها، أنا لم تكن في ذهني لكن حقيقة يعني جاءت في محلها. أنا يؤسفني والله أشد الأسف أنه فعلا المرأة يعني أصبح عرفا عند كثير من النساء وفي كثير من المناسبات خصوصا في الأعراس أنها إذا خرجت بثوب في هذا العرس أو في هذه المناسبة لا يمكن أن تخرج به مناسبة أخرى أمام هؤلاء الناس. والغالب في مثل هذه أيضا الثياب والزينة التي تتخذ أنها تكون بآلاف الريالات.
صحيح.
يا أخي الكريم، يعني ثوبا قد يكلف 2000 أو 5 أو 10,000 ريال كما أسمع عن بعض الألبسة، تلبسه مرة واحدة ثم يرمى والعياذ بالله، هذا من أعظم الإسراف وأعظم الحقيقة البذخ الذي حرمه الله عز وجل والمباهاة والمفاخرة التي ما أذن الله سبحانه وتعالى بها. هذا لا يجوز يا أخي. أقل الأحوال أنه إذا لم تحتاج إليه تذهب وتبيعه بحيث تستفيد من ثمنه، تهديه لمن يحتاجه، أما أن يرمى يا أخي أو أن يظل معلقا في هذه الخزائن 2 و3 و10 سنين ثم يرمى بعد أن يبلى، هذا لا يجوز يا أخي.
طيب
يعني أنا وأيضا هذا الفعل يعني حينما ينتشر ويصير عادة عند الناس سوف يشق على الفقراء يا أخي وذوي الدخل المحدود، من أين لهم يا أخي كل مناسبة تذهب يعني بنته أو بناته وزوجته ويشترون مثل هذه الألبسة، هذا لا يصح، فنشق على الناس. أنا أقول الحمد لله ما دام ثوبا يعني جديدا وجميلا ومتعوبا عليه وله قيمة كبيرة، ما المانع أن تلبسه في مناسبتين وثلاثا وعشرا وثلاث وعشر وهكذا.
طيب تعالى نأخذ استطلاع الرأي حول الإسراف في رمضان ثم نعود إن شاء الله تعالى، الاستطلاع ثم نعود إن شاء الله.
إشار دعوي أشرقات فيه أنوار الهدى للجنة.
المبالغة في الإسراف في شهر رمضان المعظم سفها أم كرما؟
سفها.
لماذا سفها؟
إن الإسلام أساسا بيحثنا على الوسطية والاعتدال في كل شيء، فالمفروض شهر رمضان زي باقي الأشهر من السنة يكون فيه برضو الوسطية والاعتدال في الإسراف، مش معنى ان انت صايم طول اليوم ان انت محتاج تعود دوت في الفطار، ان في اساسا الصيام اساسا معمول للتفكر والتمعن، لازم يكون في وسطية في الأمور، الاعتدال خير الأمور خير الأمور الوسط.
انت تجد ان الإسراف ده شيء غير مستحب؟
لا غير مستحب، مش في شهر رمضان فقط، في طول الشهور. يعني
برأيك ما سبب ظاهرة الإسراف في الطعام والشراب في شهر رمضان؟
الناس بيتحاول انها تستقبل الشهر بحتة بتاعت بزخ زيادة عن اللزوم، اللي هو في توفير المأكولات والوجبات، والشيء المنعيبه يعني على الناس اللي هي ان الناس بتتعامل مع رمضان كأنه يعني ما حيكون تاني في أكل ولا حيكون شيء. المؤسف إنه الأكل ما يعني آخره بيمشي الله يكرمك الزبالة، زي ما بتتعامل مع الشهر بروحانيات عالية برضو تكون في اختصاص اللي هو في الحتة بتاعت الأكل والشراء والتوفير الحاجات المتطلبات الضرورية مع يعني التقليل من الكميات الهائلة أو التقليل من
اللي
أشرقات. أهلا بكم جديد. سنعلق على لدى الاستطلاع، لكن قبل ذلك لماذا نجد أن هناك إقبال من نفوس الناس فيما يتعلق بالإنفاق في هذه المظاهر؟ مثلا ممكن المرأة تشتري فستان 5,000 10,000 ريال أو شنطة حقيبة تنفق فيها مثلا 5000 إلى 10000 إلى أكثر من ذلك. سفرة مثلا ينفق 50000 100000 ريال. في عزيمة مثلا مناسبة ينفقون فيها 5000 ريال. جاء مجال مجالات الخير تبدأ الحسابات والزيادة والنقص وليش ولماذا وهل هذا موثوق غير موثوق. تبدأ الحسابات بشكل غريب جدا، يعني ربما أحيانا هب بعد كل هذه الحسابات تخرج 100 ريال 200 ريال
بعد التأكل فعلا من الحاجة. الله المستعان. أنا هذا يعني الله من قلة التوفيق والله يا أخي، من قلة التوفيق وأيضا عدم الشعور بالمسؤولية العظيمة تجاه هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. شوف سبحان الله الشيء العظيم، يعني يجب أن نعد لهذا السؤال جوابا وأن يكون جوابا مقنعا ننجو به من عذاب الله. قال عن عمره فيما أفناه، وكم يصرف من العمر والوقت يا أخي في مثل هذه الكماليات صحيح. التي فعلا تقتل الأوقات وهي أثمن من الأموال والله. سبق تحدثنا عن الوقت وأهمية صحيح. يعني سيسأل إذا المبالغة في هذه الكماليات يا أخي وفي شهوات النفس ورغباتها يذهب الكثير من الجهود والأوقات والأعمار والتفكير في أمور لا طائلة من ورائها. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر به جابر بن عبد الله ومعه قطعة لحم، ومتى يشترون اللحم في ذاك الزمن؟ فقال له ما هذا؟ قال لحم اشتريته لأهلي بدينار. فقال كلما اشتهيت اشتريت الله. سبحان الله، أما تخشى أن تكون ممن قال الله فيهم نعم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الله المستعان. أين نحن من هذا يا أخي؟ احنا نقول الناس كلوا واشربوا ولكن لا تسرفوا،
لا تسرف
كما قال الله عز وجل نعم. يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن إياك والإسراف إياك والمبالغة
نعم.
انظر في الحديث قال حتى يسأل عن أربع، عن نعم. عمري فيما أفناه
نعم.
وعن شبابه فيما أبلى. وفعلا أكثر من يسرف في هذه الكماليات والزينة هم الشباب والفتيات صحيح. مع الأسف صحيح. الشديد، وهي زهرة العمر وثمرته. وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه. يعني ستحاسب على هذا المال، فاتق الله عز وجل إياك أن تصرفه في تبذير أو إسراف.
يعني نقول للناس البسوا وفي المقابل أنفقوا كذا
نعم. هذا نعم. هذا هو المطلوب يا نعم. أخي كما ذكرنا سبحان الله دين الله عز وجل وسط بين طرفين مذمومين في كل شيء نعم. وهذه الآية العجيبة هي قاعدة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أيضا نعم. لا تقتر على نفسك وعلى زوجك وأولادك كما يفعل بعض الناس، قال الإسراف مذموم ويمتنع من النفقة الواجبة على زوجته وعلى أولاده، وقد يكون والعياذ بالله محروما شحيحا ويتمنى أهله أن يموت حتى يتوسع والعياذ بالله بماله، وهذا موجود عند بعض الناس وهذا صحيح. مرض وداء يصابون به
نعم.
وهذا مذموم. يعني في الجانب الآخر لا تسرف أيضا، وربما بعض الناس يحتج بأن الله عز وجل جعل الإنفاق على النفس وعلى الأهل والعيال صدقة، وهذا صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذه قضية يعني غاية في الأهمية. الإنسان وهو ينفق على نفسه وعلى عياله يحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى يؤجر على هذا أجورا عظيمة
جميل.
لكن بشرط ألا يكون في هذا الإنفاق على النفس والأهل إسراف
نعم.
ولا مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة
جميل.
حين ذاك تؤجر أجرا عظيما
نعم.
على هذا. وكما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك. شوف التعبير
نعم.
يعني لك أجر، هو صدقة منك على نفسك. قال عندي آخر قال تصدق به على أهلك، قال عندي ثالث قال أنت أبصر. فإنسان يحتسب هذا، لكن إياك أن تتجاوز الحد المشروع فتكون تتقرب الله بحرام.
جميل. قبل أن نتحدث الآن أيضا عن ما يتعلق في استطلاع الرأي، طبعا مع الأسف في رمضان ما أبرز مظاهر الإسراف هو ما يتعلق في الأكل والشرب
صحيح.
هناك إحصائية في عام 2007 ذكرت أن نسبة المواد الغذائية في النفايات في دول الخليج ما يقارب 45%
من الأطعمة المشترى يعني.
من نعم الأطعمة المشترى.
يعني نسبتها من يعني كل قمائم هذه 45%
يعني
أطعمة.
نصف النفايات التي ترمى هي في الحقيقة أطعمة.
يا أخي هل هذا
مواد غذائية؟
عز وجل.
يعني هل هذه يعني؟ هذه مقلقة في الحقيقة.
جدا مقلقة.
إضافة إلى جانب آخر فيما يتعلق بالإسراف، يعني أكبر مثلا مرض السكري وهو يعتبر داء يعني من أشد الأدواء التي تجتاح العالم الآن، أكبر نسبة هو في الحقيقة في دول الخليج بالذات. يعني ومرض السكري هو يتبعه ما يتعلق في بالإسراف في
قد يكون من أسباب
نعم من
أسباب الإسراف نعم قد يكون من أسباب وقد لا يكون السبب الوحيد
نعم. إذا نتكلم الآن حول ما يتعلق بمظاهر الإسراف في رمضان بالذات فيما يتعلق بالأكل والشرب.
أنا أسمح لي أعلق على ما ذكرت يا أخي. في إذا كان نسبة حوالي النصف القمائم والعياذ بالله التي تؤخذ الآن هي من الأطعمة بالله عليكم أليس هذا من كفران النعم؟ وهذا بكل أسف لا تكاد تجده بهذه الصورة إلا في دول الخليج حقيقة. حتى في الدول الغنية الثرية في الدول الغربية ما تجد مثل هذا الإسراف أبدا. يعني أناس حقيقة يحسنون التدبير والمال مهما كثر عندك إذا لم تحسن تدبيره وتصريفه فإنه سيضيع مع الأيام. ففيه والعياذ بالله ذهاب الدين وذهاب المال
صحيح.
فمع الأسف الشديد يعني بعض الجهلة عندنا فعلا لا دين ولا دنيا مساكين.
الدول الغنية لا ترى أكوام القمامة ترى
لا فعلا لا تراها
لا تراها أبدا
يعني. وهذا سفه. حتى الإسراف كما يقول ابن القيم رحمه الله في افتح دار السعادة قال هو شيء يعني هذه الكلمة لها معنى تشمئز منه العقول السليمة والفطر المستقيمة. يعني هو في أصله عند كل العقلاء مذموم لأنه فعلا دليل على السفه كما سمعنا من الإخوان قبل قليل في التقرير صحيح. كلامهم رائع قالوا فعلا الإسراف سفه. يعني لماذا يا أخي إذا كنت تحتاج مثلا في اليوم تفاحة لماذا تشتري تفاحتين فتفسد الثانية ثم ترميها في القمامة؟ هذا إسراف. طبعا هذا مثال تقريبي
حتى في الوزن ما عندنا 100 جرام 50 جرام
أقول لك
عندنا نصف كيلو
نصف كيلو أحسن لا وعندك ما هو أشد إذا كنت يا أخي ستشتري عشاء لك من مطعم فلماذا تشتري دجاجة كاملة وستأكل ربع دجاجة مثلا أو فخذها؟ يا أخي لا يجوز لك هذا حرام عليك. تشتري هذه الدجاجة أو نصف دجاجة وستأكل الربع مثلا أو أقل من ثم ترمي الباقي هذا لا يجوز. هذا كفران للنعم يا أخي يعني وابتذال لها بطريقة محرمة. الذي يحصل أيضا في البوفيه المفتوح هذا
نعم.
مع الأسف تجد ظواهر محزنة عندنا نحن العرب لا يعني تجدها تتلاشى عند غيرنا. هناك لا يأخذ إلا بقدر ما يأكل ويستحي أن يترك شيئا في صحنه. عندنا يأتي أملاء الصحن وصحون ثم يقوم الطاولة مليئة بأنواع الأطعمة لا يجوز يا
مفاخرة الطاولة مثلا أن تكون عامرة
والله لا يحل لنا حتى لو سكت صاحب المطعم مع أنه يعني سيحزن ذلك لأنك أتلفت المال من غير فائدة وخسرته هو. هذا لا يجوز يا أخي. إنسان يأكل بقدر يعني يطبخ بقدر ما يأكل فإن زاد شيء فيحفظ يعني لوقت آخر أو يعطى لمن يحتاج أو يعني يكون إذا كان نظيفا ومحفوظا حتى يهدى للجيران أو غيرهم.
نعم.
أنهم لا يضيع هذا الطعام جميل. ويجب أيضا نعتني بنظافته. ليس صحيحا أن يؤتى يا أخي كما هو عادتنا حتى في البيوت يعني في داخل البيت وأهل البيت وحدهم يؤتى بالطعام مفتوحا في صحن كبير فيؤكل منه اليسير ثم الباقي قد لا يشتهيه الناس لأنه ليس نظيفا حقيقة. نعم. وفعلا قد لا يناسب يعني أن تهديه لأحد حتى ولا للمساكين وغيرهم. لكن يا أخي كل عندك صحن وتأخذ بقدر ما تريد بصحنك
جميل.
وكل ثم اترك الباقي نظيفا لم تمسه الأيدي
جميل.
هناك تستطيع أنت أن تبقيه لتأكل
صحيح.
لتهدي على لجيرانك لأصحابك تعطيه للفقراء والمساكين نعم. ويكون طعاما مقبولا ونظيفا هذا أيضا طيب. من الظواهر التي فعلا ينبغي نعم. الانتباه إليها.
يتبع الأكل والشرب أيضا الإسراف فيما يتعلق بالنوم باللعب
نعم.
السهر
نعم. أنا ذكرنا على مظاهر الإسراف نعم. الإسراف نعم. طبعا في شراء الأطعمة وتجهيزه وإعداده. الإسراف في الأكل أيضا
نعم.
والإنسان يأكل أكثر ما يحتاج وذكرناه في أول الحلقة
صحيح.
وهذا من أخطر ما يكون
نعم.
عندك الإسراف أيضا في المباحات الأخرى من فضول النوم
نعم.
وفضول المجالسة وفضول الكلام وفضول صحيح. اللعب كل هذه لا شك أنها مذمومة وهي من الإسراف. يعني أن النوم في الأصل حاجة فطرية بل هو واجب شرعي
نعم.
أمرنا الله سبحانه وتعالى به بل يفرض نفسه على الإنسان وهذا من رحمة الله بعباده وإلا لهلكه
نعم.
لكن حينما يزيد عن حده يا أخي كما يفعل نسب بعض الصائمين يظل ليله ساهرا والعياذ بالله وربما على لهو وباطل وأشياء محرمة أو ليس من ورائها طائل
نعم.
ثم في النهار يصبح كل نهاره نائما حتى وقت الإفطار وربما يترك الصلوات المكتوبة بسبب النوم. هل هذا يجوز يا أخي؟ أين الاجتهاد في رمضان وأين المسابقة بالخيرات وأين قراءة القرآن وأين صلة الرحم وأين الإحسان إلى الناس وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأين الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير؟ كل هذا يفوتهم مجالس الذكر وحضورها لا يحصلون بسبب النوم. إذا يجب يعني على الإنسان أن ينام لكن يكون نومه معتدلا فإن زاد عن الحاجة فإنه يكون إسرافا وفيه ضرر عليه في بدنه أيضا
نعم. يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا يجلس على لعبة البلوت مثلا ساعتين ثلاث ساعات لكن ليس عنده استعداد مثلا يستمع الى كلمه مثلا بعد الصلاه مثلا او ينتظر.
والله يا شيخ عبد الله نعم اتمنى لو ان الوقت يشترى لاشترينا منهم اوقاته. والله مساكين والله اني ارثي لحال يعني بعض اخواننا وبعض ابنائنا وبناتنا يضيعون الساعات الطوال فعلا في لهو وباطل واحاديث ليس من ورائها طائل وفي سمر متواصل واحيانا في العاب ايضا يعني تأخذ منهم الساعات الطوال مثل ما ذكرت في لعبة البلوت أو لعبة الكرة أو حتى مشاهدة القنوات والتنقل بينها. بعضهم منذ أن يصلي العشاء إلى أن يأتي وقت السحر وهو يتنقل من شاشة إلى شاشة. يا أخي هكذا تقتل الأوقات بهذه الطريقة؟ لا بأس، خذ وقتا للتسلية، وقتا للراحة، وقتا للعب المباح، لا حرج، وهذا مطلوب شرعا.
نعم.
يعني والقلوب تمل يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، لكن لا يجوز لك يا أخي أن تصرف هذه الأوقات، بل هذا العمر الثمين هو عمرك وحياتك في مثل هذه الألعاب وهذه الجلسات التي ليس من ورائها فائدة. وكما يعني قال الأول وما أصدق ما قال، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والآخر يقول إذا أنت لم تزرع وألفيت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر.
كما أن هذه أنواع مؤسفة في الحقيقة من الإسراف، هناك أيضا أنواع أخرى كذلك تحتاج إلى تنبيه.
أحسنت.
مثلا فيما يتعلق بالإسراف في الانتقام، أحيانا قد يخطئ مثلا على شخص من الأشخاص مثلا فيه، لا تكون ردة الفعل أحسنت. بمقدار هذا الخطأ، وإنما يزداد أكثر. فيه حتى إلى النكاية، إلى الكيد، إلى أحيانا ربما أحسنت. البغضاء تستمر إلى 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 الموت كذلك.
إذن هذا من صور الإسراف، كما ذكر الإسراف هو تجاوز الحد المشروع.
صحيح.
لو حتى لو كان أصل الشيء مشروعا أو مباحا مثل ما أشرت إليه. الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كان أهل الجاهلية يتفاخرون أنه إذا قتل منهم قتيل يستبيحون دماء القبيلة التي كان منها ذلك القاتل كلها والعياذ بالله، وربما يقتلون الرجل ووالديه وأولاده وإخوانه ويتفخرون بهذا ويجعلون هذا دليلا على الرجولة وقوة الشكيمة والشجاعة، وهذا والله من أعظم الظلم يا أخي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا يؤخذ البريء بذنب المسيء؟ ما دام هو القاتل يقتل هو، ولكم في القصاص حياة كما قال الله عز وجل، وكما قال كتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين. فهذا من الإسراف، كونك تقتل غير القاتل أو تقتل القاتل ومعه غيره من أهله أو أصحابه، هذا إسراف. أحيانا يكون الإسراف في تجاوز القصاص المشروع، مثلا هو قطع يدك فذهب تقطع يديه أو رجليه، فقع عينك فذهب تفقع عينيه معا أو تقتله، هذا إسراف أيضا، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية، هذا لا يجوز. المعاقبة بالمثل جائزة في الأصل وهي من العدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني من سبك يجوز أن تسبه، من صفعك يجوز أن تصفعه، من قطع يدك تقطع يده قصاصا. هذا هو المعاملة بالمثل وهو عدل في الأصل، لكن حينما تزيد عليه فتنتقم وتبالغ في الانتقام وأخذ حقك كما تزعم، فإن هذا يعد إسرافا وظلما.
جانب آخر هو فعلا يحتاج التنبيه، وهو ما يتعلق بالتربية. أحيانا ربما يسرف الأب والأم في إغراق الأولاد فيما يتعلق بالمثاليات إلى درجة يعني تتخالف فطرة طبيعة الأولاد، وفي المقابل أيضا الإسراف من ناحية أخرى في الأعمال،
كلا طرفي قصد الأمور ذميمة.
نعم.
لا التدليل والتدليع والسكوت عن الأخطاء يسهم في تربية الأبناء وإعدادهم رجالا يخدمون دينهم وأمتهم ويقومون بأنفسهم. ولا أيضا المبالغة في الردع والتزجر والتأديب وتحطيم هؤلاء الأطفال كما يفعل بعض الجهلة ويظن هذا من الرجولة، وأحيانا يريد أن يثبت شخصيته على أولاده. فالمبالغة في التأديب والتعزير وكثرة الأمر والنهي وملاحقة الطفل هذا المسكين الذي يظل كل ليلة ونهار يتلفت يخشى من أبيه أن يصفعه أو يشتمه أو يؤنبه، أو ربما إذا أخطأ يظل يلومه كل ما رأاه يعني لا ينسى أو لا يتناسى، هذا لا يجوز يا أخي، وهذا من الظلم العظيم، وفيه كسر لنفسية هؤلاء الأطفال وتحطيم لهم، ويخرج هذا الطفل المسكين مهلهلا يعني لا ثقة له بنفسه ولا قدرة له على التعامل مع الناس وعلى خوض غمار الحياة، أو بسبب هذا سيكون نسخة من أبيه يعني مثالا والعياذ بالله في العنف والعجرفة والصلف والتعدي على عباد الله، وهذا نتاج التربية. وكما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه سبحان الله، والطفل ينشأ يا أخي كالمرآة الصافية تنقش فيها ما شئت، ولهذا إذا ربيته على العنف وحطمته سيخرج محطما مهلهلا أو سيكون عنيفا وغدا يتمرد عليك ويعق.
طيب الآن تقريبا الوقت شبه انتهى، لكن أود التنبيه إلى نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالإسراف، وهو فيما يتعلق بالدعاء. أحيانا ربما بالذات في رمضان، ونحن رمضان نعم. من الأدعية الآن قد يكون فيها نوع من التجاوز.
صحيح، وهذا هو الاعتداء في الدعاء. نعم نعم،
بالذات فيما يتعلق
في يعني لا يحب المعتدي.
نعم،
هناك
نعم.
شيء آخر يعني نعم. أنا أرى أنه أيضا مهم جدا، نختم به سمحت يا شيخ عبد الله ماذا الوقت أزف. يعني إحنا تحدثنا عن الإسراف في إنفاق المال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لكن هناك إسراف في بذل المال يسمى إسرافا في الخير.
أي.
بمعنى أن تبذل المال في وجوه البر والخير ترجو ما عند الله عز وجل، وهذا يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في ثلاثين، وذكر منها رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انظر التعبير، ما قال فأعانه، قال سلطه على، ما قال على إنفاقه، قال على هلكته في الحق. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه كان معطاء جوادا، كلما جاءه مال أنفقه في الخير وفي البر على الفقراء وعلى المساكين وفي الجهاد والدعوة إلى الله نحو ذلك. فقال له قائل لما رأه ينفق بسخاء، قال له لا خير في السرف، فقال لا سرف في الخير.
الله أكبر.
لا سرف في الخير.
هذا لا يعارض
نعم. أنك لكن بالجانب الآخر أيضا، هل مشروع للإنسان أن يتصدق بكل مال؟ هذه مسألة تعارضت فيها الأدلة واختلف فيها العلماء، والصواب في المسألة. نعم أنا سأختم لك. الصواب في المسألة أن الإنسان إذا كان عنده مصدر رزق يستطيع أن يعوض به ما أنفقه في سبيل الله، وعنده من قوة اليقين والتوكل على الله عز وجل كما كان عند أبي بكر رضي الله عنه الذي أتى بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم أنفقه كله ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، وإن لم يكن كذلك وهو حال أكثر الناس بل كلهم إلا ما ندر ربما، فنقول أمسك عليك بعض مالك كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكعب لما نزلت توبته، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي كله صدقة لله ولرسوله، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وقال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بمال كله فيقول هذا صدقة ويترك أهله جياعا، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.
وهذا خير ما نختم به. جزاك الله خير، شاكر لكم مقدمة هذا الشيء. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على موقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. عنوان حلقة الغد بإذن الله تعالى: رمضان والجاليات المسلمة. استودعكم الله وأوصيكم قبل نهاية هذا البرنامج بدعوة صادقة لي وللشيخ ولإخوانكم المسلمين، فهذا من مظنتي الإجابة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.